بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فتكملة للدرس الماضي في ذكر قصة الرجل الذي زار أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على طريقه، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال الملك هل لك عليه من نعمة؟ قال لا غير أني أحببته في الله. قال الملك فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. تقدم لنا بعض القصص أو الفوائد في هذه القصة في الدرس الأول. من أيضا الفوائد تشبيه النبي الصديق الصالح ببائع المسك، دليل على تأثير الأخلاق الحسنة وانطباعها. الجريس الصالح الطباع سراقة والصاحب ساحب، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام شبه في حديث آخر الرجل الصالح كبائع المسك، إما أن يفديك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة زكية. وفي هذه من ثمار زيارة الإخوان في الله عز وجل. وفي هذه القصة أيضا أن الإنسان عليه أن يختار من الأصدقاء الأتقياء الأنقياء، لأن المرء مع من أحب والمرء على دين خليله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان على دين صديقه على دين خليله، يعني يسلك مسلكه ويتطبع بطباعه وينشأ على أفعاله، فبالتالي ينبغي له أن يتخذ الصالح الصادق. وفي هذا أيضا من فوائد هذه القصة فضل المحبة في الله، فضل المحبة في الله. ولهذا قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته كما أحببته. فكون الإنسان يحب لله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان، عرى الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث آخر كما في مسلم المتحابون، كما في حديث آخر المتحابون في جلال لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. وفي حديث آخر وجبت محبتي المتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا، كما عند الإمام مالك. وفي الصحيحين سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه، فهم يتحابا في الله وفي طاعة الله. فهذه هي المحبة النافعة، هذه المحبة النافعة. الإنسان يحب لله عز وجل ويبغض لله، فيحب المؤمنين ويبغض الكافرين. يحب المؤمنين على قدر إيمانهم وما فيهم، فالإنسان ينبغي أن لا يكون الناس عنده سواء، ومن كان الناس عنده سواء فليس لعلته دواء، فليس لعلته دواء. ولهذا من أبغض أو من أعظم الأشياء بغضا بغض الكافرين. ولهذا قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية، وقال الله عز وجل قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الكافرين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالآية في هذا الباب كثيرة جدا، هي ملة إبراهيم، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الملة، ملة إبراهيم، سفيها نفسه وظل الطريق من تركها وجانبها وابتعد عنها وتركها وأعرض عنها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. فما الدين إلا الحب والبغض والولى كذاك البرى من كل غاو وآثم. فلهذا المحبة لله من أعظم العبادات. ولما مر رجل على رجل وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إني أحبه في الله، قال هل أعلمت؟ قال لا، قال قم فأخبر، قال إني أحبك في الله، قال حبك الذي أحببتني له، كما رواه الإمام أبو داود في سننه. فالشاهد من هذا أن الإنسان يحب لله ويبغض لله. فهذا الرجل الذي منحه الله عز وجل محبته، محبته أنه أحب لله. فإذا نأخذ من هذه القصة فائدة أخرى، وهي أن من أسباب محبة الله للعبد أن يحب فيه، من أسباب محبة الله للعبد أن يحب فيه، لقوله بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أحبك كما أحببته فيه. وفي هذه القصة أيضا من الفوائد أن الآدميين قد يرون الملائكة ولكن ليس على هيئتهم التي خلقوا عليها، لأن الله عز وجل يصور الملائكة كما يشاء سبحانه وبحمده، والملائكة قد يأتون على صورة آدمي كما جاء في صحيح مسلم حديث عمر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صورة رجل وغير ذلك. فقد يأتي الملك بصورة رجل فيراه الآدمي، لكن يراه على أنه رجل، على أنه رجل. فلهذا فالله عز وجل على كل شيء قدير يصور الملائكة كما يشاء سبحانه وبحمده. ففي هذا أيضا عظمة الملائكة وعظم خلقهم واتصافهم، وأن الله عز وجل له ملائكة لا يعدون ولا يحصون من كثرتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكم من ملك في السماوات. فلهذا من هؤلاء الملائكة الذين جلسوا في مثل هذا. وفي هذا أيضا من الفوائد، فيها من الفوائد فضل الإخلاص لله عز وجل، الإنسان يخلص أعماله لله، لأنه قال بأن الله أحبك كما أحببته فيه. هذا علامة عليه، على أن من علامات الإخلاص، على من على أن من علامات محبة الله لك أن تخلص في العمل، أن تخلص في العمل. فالله عز وجل أحب هذا الشخص حينما أحب شخصا فيه، حينما أحب شخصا فيه. ففي هذا القصة سببان من أسباب محبة الله، سببان من أسباب محبة الله. السبب الأول أن تحب لله، والسبب الثاني أن تخلص لله، أن تخلص لله. فتحب فلان لا لمال ولا لنسب ولا لحسب ولا غير ذلك، إنما تحبه لله عز وجل. وفي هذا أيضا من الفوائد أن الرجل زار أخا له في قرية، هذا الأخ في قرية، وهو ما طالما أنه مسلم فهو أخ لك، فهو أخ لك. إنما المؤمنون إخوة. وفي هذا أيضا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، حيث جلس هذا الملك في الطريق على هذا مدرجة الطريق ليلتقي بهذا الشخص الذي عمل هذا العمل. وفيه أن الإنسان قد يكون له نعمة على الغير، لهذا قال هل لك عليه من نعمة تربها، قد الإنسان يكون له نعمة على غيره، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن هو أراد أن ذهابه وزيارته هي لله عز وجل، زيارته لله عز وجل. وفي هذا أيضا من الفوائد أن الملائكة مرسلون، إن الملائكة مرسلون بمعنى أنهم يبلغون. فلهذا قال فإني رسول الله إليك، يعني مرسل من الله عز وجل لهذا الشخص، لا بمعنى أنهم رسل كالأنبياء للأمة، وإنما رسل لأشخاص أو نحو ذلك، لأن الرسالة قد تكون نوعا من البعث والتبليغ، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فلهذا قال فإني رسول الله إليك، فإني رسول الله إليك. وفي هذا دليل على أيضا على أن الله عز وجل كما سبق عقيدة السنة والجماعة أن الله يحب ويحب سبحانه وبحمده، وكما قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعطين غدا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي هذا أيضا فوائد، يعني من فوائد الزيارة لله عز وجل وفي الله، أن كما سبق أن فيها الإخلاص لله، وأن فيها محبة الله عز وجل، وأن فيها أيضا تلقيح العقول، وأن فيها الاستفادة من الآخرين وتجاربهم وأعمالهم ونحو ذلك. وقد أيضا إذا زار رجل صالحا استفاد من صلاحه، استفاد من عبادته، استفاد من تنظيمه، من منهجه، من عمله، إلى غير ذلك. الزيارة لله وفي الله فيها فوائد متعددة، فيها فوائد متعددة التي الآن شبه أن تكون منقطعة بين الناس، فأصبح الإنسان لا يزور إلا لمآرب أخرى، لدنيا، لحاجة، لغرض، لأمر ما. وإن زرته وإن زارك زرته، وإن لم يزرك لم تزره، أصبحت لا ليست لله عز وجل، أصبحت ليست لله عز وجل. ولهذا إن رجلا زار أخا، زار أخا له في قرية أخرى، وفي أن الإنسان يتكبد العمل الصالح، أن العمل الصالح يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى تضحية. فهذا الرجل زار أخا له في قرية أخرى، يعني ليس هو في مدينته أو في مكانه، وإنما في مكان آخر. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. وفي رواية: حجبت الجنة بالمكاره، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل كريهة الإنسان ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. كل عمل لله عز وجل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى أن الإنسان يتعب نفسه بهذا العمل. فالجنة غالية، عظيمة، كبيرة، لهذا لا بد أن الإنسان يجاهد نفسه على العمل الصالح. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به ويرفع الله به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. ولهذا يقول عتبة الغلام: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة، ثم تلذذت به في 20 سنة أخرى، تلذذت به في 20 سنة أخرى. فاللذة والطاعة والعبادة تحتاج إلى أن الإنسان يجتهد فيها. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال واصبر، قال واصطبر عليها. فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تحتاج إلى اصطبار النفس. فصلاة الفجر مع الجماعة تحتاج إلى مجاهدة، صلة الرحم تحتاج إلى مجاهدة، قراءة القرآن تحتاج إلى مجاهدة، بر الوالدين كذلك، الإحسان إلى الناس كذلك، تجاوز عن الآخرين كذلك، الصفح والعفو والسماحة وهدوء البال يحتاج إلى ذلك. وكل طريق الجنة يحتاج إلى أن تضحي فيه وأن تسعى إليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالإنسان لا بد أن الأعمال الصالحة ما تأتي بالهوينة ولا تأتي بين الفينة والأخرى، إنما يأتي ببذل واجتهاد. ولهذا هذا الرجل نال هذا العمل، ونال هذه المحبة من الله عز وجل، ونال هذه الرفعة بكونه زار أخا له في قرية. الآن الحمد لله الوسائل متواجدة، والتواصل أيضا قريب، يمكن الإنسان يتصل بالهاتف، يراسل رسالة جوال أو نحو ذلك وهو في مكانه، لأجل أن يحظى بمثل هذا، أن يحب لله ويبغض لله. فأوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من قوم يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.